أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا فارس حسن. ونتحدث الآن مع مراسلنا هناك محمد السطوحي. يا هلا محمد. يعني محمد، طبعا الحرب الروسية الأوكرانية بعدها في أوجها، دخلت أسبوعها الثالث. شفنا خطاب من زيلينسكي الرئيس الأوكراني، تحدث أمام الكونغرس وطلب يعني مزيد من العقوبات بحق موسكو، طلب مساعدات عسكرية يبدو تم إقرارها من قبل الرئيس بايدن، ولكن يعني يبقى موضوع حماية الأجواء الأوكرانية وفرض منطقة حظر جوي مستبعد تماما. يعني يبدو أنه قد يكون إعلان حرب مباشر يعني بين الغرب وروسيا. إلى أين ترى الأمور تتجه وهذا الإصرار في الإعلام الأمريكي والغربي على تسمية الحرب أن هذه حرب بوتين، أن بوتين يسعى لتحقيق مصالح سياسية؟ أين ترى دور الولايات المتحدة في الأيام المقبلة؟
هو الحقيقة ينطبق الحكمة اللي قالتها بترا من شوية، إذا لم تستطع تغيير شيء فغير الاتيتيود تبعك من هذا الشيء أو موقفك منه. أعتقد أنه موقف الرئيس الأوكراني زيلينسكي من الممكن أن ينطبق عليه أو تنطبق عليه هذه الحكمة. هو بالأساس كان يطلب الدخول في حلف الشمال الأطلسي، هو يرجع ويقول الآن أنه يعلم أنه الباب مغلق لدخول الحلف الآن، ويتحدث عن حماية الأجواء الأوكرانية وفرض حظر الطيران فيها، يعلم أن هذا مرفوض أيضا، فيأتي ليقول للكونغرس دعونا نحن إذن نحارب عن أنفسنا، أعطونا الأسلحة التي نستطيع أن نفعل بها ذلك. وطلب في خطابه أمام الكونغرس، وكان هناك مجموعة من أعضاء مجلس النواب والشيوخ، طلب منهم دعما عسكريا وسياسيا أكبر وأيضا اقتصاديا، بحيث أنهم يتمكنوا من مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا. طبعا كان هناك تعاطف كبير جدا من الأعضاء داخل القاعة، وهي تشبه كانت قاعة السينما، وكانت شاشة كبيرة عليها صورة الرئيس زيلينسكي وهو يتحدث عبر الفيديو. وكان هناك خلال الأيام الأخيرة ضغوط كبيرة جدا من هؤلاء الأعضاء على إدارة بايدن لعمل المزيد. ربما لا يكون من الممكن فرض حظر الطيران، لأنه لا يمكن المخاطرة بمواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا دولة نووية، ولكن على الأقل زيادة حجم الأسلحة. الرئيس الأمريكي اليوم يقرر أيضا زيادة الأسلحة أو المعانات العسكرية إلى أوكرانيا بحوالي 800 مليون دولار، وعلى مدى الأسبوعين الماضيين كان هناك مبلغ مشابه تقريبا. وأنتم متابعين أن الكونغرس أقر هذا الأسبوع 13 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا، هذا ضعف المبلغ الذي كان طلبه جو بايدن منذ البداية. إذن هناك حماس كبير، هناك رغبة حقيقية في مساندة أوكرانيا. ربما المشكلة الأساسية هي كيفية توصيل طائرات ميج 29 التي يجيد الطيارون الأوكرانيون استخدامها لأنها موجودة عندهم. كان المطلوب هو كيفية توصيلها، لكن ظهرت مشكلة أنهم لا يريدون توصيلها بطريقة مباشرة. بولندا التي لديها هذه الطائرات لا تريد توصيلها، لأنه هذا معناه أنها قد تتعرض لردود فعل سلبية من جانب روسيا. أرادت أو طرحت تقدمها إلى القاعدة العسكرية الأمريكية في ألمانيا التي ترسلها بدورها إلى أوكرانيا. هذا أيضا تبين أنه صعب تنفيذه، والولايات المتحدة لا تريد عمل ذلك. فبدأوا يفكرون في البدائل الأكثر فعالية، وهم يتحدثون الآن عن كيفية وصول مثلا صواريخ سام أو S-300، لأنه حتى الآن يرسلون صواريخ ستينجر الخفيفة المحمولة على الكتف إلى مواجهة الطائرات. هم يريدون إرسال صواريخ أقوى لطائرات أعلى، أيضا مزيد من طائرات جافلين المضادة للدبابات. إذن هناك زيادة في كم وحجم ونوعية الأسلحة التي يمكن توجيهها إلى أوكرانيا، وهذا ما تسعى إليه واشنطن في الوقت الحالي.
نعم محمد، أيضا بايدن يحضر قمة لحلف شمال الأطلسي وقمة أوروبية لتأكيد وحدة المواقف بمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا. ماذا ستحمل هذه القمة من جديد، يعني سيما في هذا الوقت الحرج جدا محمد؟
هو هناك بحث في الوقت الحالي في صدور إعلان عن قمة الحلف، وإنما لم يتحدد بعد ما سوف يتضمنه هذا الإعلان، لكن المعنى الذي أراده بايدن من عقد هذه القمة، لأنها قمة طارئة بالمناسبة وكانت تأتي في أعقاب قمة أوروبية، إنما بايدن أراد أن يحضر هذه القمة مع دول الحلف للتأكيد على أنه هذه الدول متماسكة قوية قادرة على الدفاع عن مصالحها، وأنها تقف وراء تهديدها الذي تكرر كثيرا أننا سندافع عن كل إنش في الأراضي التابعة للحلف، لأنه أوكرانيا كما تعلمون تجاور عديدا من الدول الأوروبية التابعة لحلف الشمال الأطلسي، والقلق الكبير هو أنه ما هي الخطوط الحمراء، وماذا لو تجاوز بوتين هذه الخطوط وامتدت العمليات العسكرية لبعض الدول المجاورة، خصوصا أنه يتم الآن إرسال أسلحة من هذه الدول خاصة بولندا إلى أوكرانيا، فماذا لو قام بضرب أي من هذه الدول والأرتال العسكرية التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا؟ بوتين أو روسيا قامت بالفعل بضرب مواقع عسكرية قريبة جدا على بعد أميال قليلة من الحدود البولندية، وبالتالي أثار الكثير من القلق حول ما يمكن أن يحدث إذا ما قامت روسيا بضرب بعض المواقع داخل بولندا أو أي من دول الحلف. هنا جاءت تحذيرات قوية جدا ليس فقط من جانب واشنطن ولكن من جانب العديد من قيادات الحلف أنه هذا سيكون عليه رد كبير إذا ما حدث. فبالتالي هناك رغبة من بايدن ومن الإدارة الأمريكية ومن الحكومات التابعة أو أعضاء حلف الشمال الأطلسي أن هذه القمة يجب أن تعقد في هذا الوقت لإرسال رسالة قوية بوحدة مواقف دول الحلف وقدرتها على الدفاع عن نفسها إذا ما تخطت روسيا هذه الخطوط الحمراء.
نعم محمد، أخيرا يعني يبدو واشنطن تبحث إمكانية عقد اتفاق مع إيران حول البرنامج النووي، ولكن تطور بهذا الملف أنه بدون روسيا، روسيا ترغب بضمانات تسمح لها يعني بالتجارة مع إيران بعيدا عن العقوبات. كيف ترى هذا التطور، يعني اتفاق أمريكي أو غربي إيراني ولكن دون روسيا؟
هذا ما بحثته بالفعل واشنطن خلال الأيام الماضية. أنتم تتابعون أن هذه المفاوضات مع إيران استمرت أكثر من 11 شهر وكانت مفاوضات صعبة للغاية، واقتربت على حد تعبير المسؤولين الأمريكيين أنها على مرمى حجر، يعني من الممكن جدا الوصول إلى اتفاق نهائي خلال الأيام القليلة القادمة. المشكلة هي ظهرت مع فرض العقوبات المشددة على روسيا، أن روسيا جزء أساسي من هذا الاتفاق ولها دور مهم في التعامل مع إيران لنقل اليورانيوم المخصب إلى روسيا وتبادل معها في أمور أخرى تكنولوجية، وبالتالي هذا الدور صعب جدا تنفيذ الاتفاق بدونه. فجاءت روسيا لتحاول الاستفادة من موقفها في هذا الاتفاق وعطلته من أجل أنه تسمح لها الولايات المتحدة والدول الغربية بالتعامل التجاري مع إيران بعيدا عن هذه العقوبات، وأنه لا يمكن أبدا أنه توقع على اتفاق جديد مع إيران بينما هي محظور عليها التعامل مع إيران في أمور اقتصادية وتجارية وعلمية و. فهذا بالنسبة للدول الغربية محاولة من روسيا لإيجاد منفذ للهروب من العقوبات عن طريق إيران. إنما كان هناك رفض كبير من واشنطن، وهناك تصريحات للوول ستريت جورنال أن واشنطن لن تتفاوض حول هذه المسألة، وأنها إذا اضطرت من الممكن أن تذهب إلى اتفاق جديد بدون روسيا. إنما تلاحظ أنه سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي قال أنه لدينا الآن ضمانات، وصلتنا ضمانات بشأن بعض الأمور الخاصة بالتعامل مع إيران. يبدو أن واشنطن بدأت يعني تخفف من موقفها تدريجيا، بحيث أنه من الممكن عقد هذا الاتفاق وفي نفس الوقت الوصول إلى معادلة تستمر معها العقوبات دون أن تعطل الاتفاق النووي مع إيران، وفي نفس الوقت تعطي ربما منفذا لروسيا للتعامل في بعض الأمور التي تجعلها أكثر استعدادا للقبول بالاتفاق بصورتها الحالية، لأن واشنطن تريد وبسرعة الوصول إلى هذا الاتفاق، لأنها تريد الآن ليس فقط خوفا من البرنامج النووي الإيراني، ولكن مع أزمة النفط وارتفاع الأسعار هي تريد عودة البترول الإيراني إلى الأسواق العالمية بأسرع وقت ممكن.
تحدثنا مع مراسلنا من الولايات المتحدة الأمريكية محمد السطوحي، كل الشكر والامتنان لك محمد.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.